وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ما الذي استحقت به هذه المرأة أن تضرب مثلا للمؤمنين رجالا ونساء إلى يوم القيامة؟
إن حاز في دينها يعني حيازا كبيرا ومبادئها وقيمها، فكان هذا الصفاء في الانتقاء وكان هذا الصفاء في الارتكان، فاستحقت هذا الصفاء من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مسلمة.
هي كانت في بيت الملك وزوجة لذلك الجبار العنيد الذي هو فرعون، لكنها رضوان الله عليها اختارت الطريق الصعب الأشق، أن تجهر بإيمانها وأن تعلن إسلامها.
فعلى آسية بنت مزاحم امرأة فرعون السلام إلى يوم الدين، وإن فيها وفي قصتها لعبرة لنا معاشر المؤمنين إلى يوم القيامة، كيف لا وقد ضرب الله عز وجل بها مثلا للذين آمنوا إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وأهلا بكم ومرحبا أيها الأحبة الأكارم إلى حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص القرآن الكريم. قص علينا القرآن الكريم قصة طرفا من قصة امرأة فرعون، امرأة قررت أن تتحدى أعتى منظومة استكبار في التاريخ البشري، وأن تكون في قومها صوتا فردا يوحد الله ويسبحه ويتحدى طواغيت الأرض مجتمعين في فرعون وملئه وجيشه ورجاله، وتحملت في سبيل ذلك ما تحملت. أي قوة نفسية وأي عزيمة تلك التي امتلكتها هذه المرأة، والمرأة بطبيعتها ضعيفة. قال الله عن جنس النساء: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. غير أن الإيمان إذا خالط القلوب أعطاها قوة وصلابة ومضاء عزيمة تجعل امرأة واحدة قادرة على أن تتحدى جيوشا بأسرها ومنظومات استكبارية ضخمة تحكم العالم، فتقف أمامها بهذا الصوت المنفرد فيعودها الله سبحانه وتعالى من كوامل النساء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من خيار نساء أهل الجنة. فعلى آسية بنت مزاحم امرأة فرعون السلام إلى يوم الدين، وإن فيها وفي قصتها لعبرة لنا معاشر المؤمنين إلى يوم القيامة، كيف لا وقد ضرب الله عز وجل بها مثلا للذين آمنوا إلى يوم القيامة. مع قصة آسية بنت مزاحم ودلالات هذه القصة الإيمانية نعيش في هذه الحلقة كالمعتاد رفقة الشيخين الجليلين شيخ عبد الحي يوسف. أهلا ومرحبا
وكرمك الله جمال عبد الصبر.
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ما الذي استحقت به هذه المرأة أن تضرب مثلا للمؤمنين رجالا ونساء إلى يوم القيامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وما بعد، فإن قافلة الإيمان قد أمها رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، وهذا في سائر الدعوات. وهذه المرأة الصالحة كما تفضلت حق لها أن يضرب بها المثل لأهل الإيمان، لأنها قد واجهت الطغيان وقد كانت قادرة على مداهنته. وهي كانت في بيت الملك وزوجة لذلك الجبار العنيد الذي هو فرعون، لكنها رضوان الله عليها اختارت الطريق الصعب الأشق، أن تجهر بإيمانها وأن تعلن إسلامها وأن تتحمل في سبيل ذلك ما لا يتحمله كثير من الرجال. ما كانت تكتم إيمانها بل تجهر، وإلا من كتم فهو معذور. ولذلك القرآن الكريم خلد خبر ذلك الرجل من آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ لكن هذه المرأة الصالحة جهرت بإيمانها وعذبت في الله عز وجل، فبدا في مستدرك الحاكم وشعب الإيمان للبيهقي من حديث سلمان رضي الله عنه أن فرعون كان يعذبها في حر الشمس، فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها ورأت بيتها في الجنة. وتلاحظ ها هنا من فقهها في هذه الآية رضي الله عنها أنها قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بأنها طلبت حسن الجوار قبل الدار، ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، يعني ما كان غرضها مجرد النعيم الحسي، بل غرضها أعظم من ذلك وهو النعيم المعنوي، أن تأنس بجوار الله عز وجل.
لو في هذه الدعوة أيضا الأصل أن المسلم إذا دعا بالجنة في الآخرة دعا بدخول الجنة، والدعاء بدخول الجنة مغن عن التفاصيل،
صحيح، إذا دخلتها نلت ما فيها
البيت والقصر
كله.
وكل شيء. وما يسكنه المسلمون في الجنة أو المؤمنون في الجنة ليس شائعا أن يسمى بيتا، فالله عز وجل لم يعد لأوليائه في الجنة بيوتا، وإنما أعد لهم قصورا. لكن امرأة فرعون كان عندها أزمة في مسألة البيت، هي تعيش في قصر في الدنيا لكنها حرمت من أن يكون ذلك القصر لها سكنا، حرمت من الأنس في ذلك البيت، من الاستقرار، وكأنها تقبل أو تريد أن يكون لها في الجنة بيت ولو صغير عوضا عن القصر المنيف الفخيم هذا مع فرعون في جوار الله عوضا عن جوار فرعون، فهي دعت في الآخرة بما تفتقده في الدنيا بحسن الجوار وحسن السكن،
الله،
فكان دعاء مستجابا وجميلا.
صح.
هو القصة من أولها بتدي معنى مهم في الدخلة. لم يكن الإسلام في معركة مع المرأة أبدا، وأن يصدرها الإسلام لتكون مثلا الرجال والنساء على مدى العصور الأزمنة، فلا أعلم تكريما للمرأة كرمته أي فلسفة أو أي دين كما فعل الإسلام عظيم، ليؤكد على معنى هام إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنالت هذا التكريم لتكون مثلا للرجال والنساء، ثم بين سبب هذا التكريم، فكان بفائض الإيمان الذي أهلها لهذا المقام. وفائض الإيمان ليس مجرد معرفة، ولكنه إيمان ثابت يتعالى على كل المغريات، ويصمد أمام كل العقبات، ويصدع رغم كل التهديدات. وهذا الإيمان المتألق، صاحب الإيمان المتألق نبراس في أي وقت، رجلا كان أو امرأة، أي بصرف النظر عن لونه أو اسمه، الله تعالى يكرمه سبحانه وتعالى فيرفعه هذا المقام العظيم. فلما تحلت بهذا الإيمان المحرك، الإيمان القوي، الإيمان النابض، الإيمان اللي فيه صدع، الإيمان الذي لا يتوارى خلف خوف هنا أو رغبة هناك، ولكنها نست كل العقبات ونست كل الإغراءات وتعالت على كل التهديدات، فارتفعت بإيمانها فرفعها الله سبحانه وتعالى. هذا المنطلق والذي يدخل به إلى قصة هذه القصة المباركة، هذا المثل العظيم، مفتاح شخصية المرأة المسلمة أو المثال المسلم، هو هذا الإيمان الفاعل الذي تحلت به. ولذلك لما فعل ذلك الله تعالى ضربها مثلا، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وليس العجيب أن تؤمن، ولكن أن تفهم أن هذا الإيمان من مقتضيات الثبات، الثبات، الثبات أمام العقبات، والثبات أمام الإغراءات والمقاومة رغم كل ما حولها، ولم تحدث نوع من المهادنة ولا نوع من الموائمة ولا نوع من الدراسات ولا نوع من الموازنات، ولكنها انحازت للإسلام انحيازا كاملا، انحازت لدينها انحيازا كاملا ومبادئها وقيمها، فكان هذا الصفاء في الانتقاء، وكان هذا الصفاء في الارتكان، فاستحقت هذا الصفاء من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مثلا.
تعالى نرجع بقى لبداية الموضوع. يعني فرعون رأى رؤيا أو سمع أن من نبوءات بني إسرائيل أنه يخرج فيهم غلام يكون على يديه زوال ملك فرعون، فيقرر أن يقتل كل مواليد بني إسرائيل، أن يذبح ابنه، ثم يراجعه المصريون بعد ذلك بمدة بأنه إن استمر هذا القانون لا نجد من يخدمنا ولا من يزرع لنا ولا من، فيغير القانون ويبقى في قانون الذبح في سنة وسنة من غير ذبح، يعني يترك لهم سنة ويذبح مواليد سنة، فيولد هارون عليه السلام في السنة التي لا ذبح فيها فينجو، ويولد موسى عليه السلام في السنة التي فيها الذبح، ويوحي الله إلى أم موسى إنها تلقيه في اليم فتلقيه، وتبدأ قصة امرأة فرعون تبدأ تظهر معانا من لحظة عثور الخادمات على صندوق تابوت فيه غلام صغير عند شرفة أو ناحية من نواحي القصر الذي كان بطبيعته مطلا على النيل. ومن تدبير اللطيف الخبير إنه اللي يحصل أو اللي يعثر على هذا التابوت يريه أولا لامرأة فرعون.
نعم.
فيلقي الله حب ذلك الطفل الصغير الرضيع في قلبه، وتقرر في هذه اللحظة أن تفتدي هذا الطفل. خلاص الصورة بقت واضحة إن ده غلام من أولاد بني إسرائيل ألقي في اليم فرارا من الذبح. فتقول لزوجها فرعون بعدما قالت سنستبقي وقال فرعون سنهدمه، قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون لا هي ولا هو بتدبير الله الخفي في هذا الغلام. هذه العاطفة التي انبعثت في نفسها ربما تبقى عاطفة فطرية، لكنها كانت بداية القصة. هيأها الله بعاطفة المرأة لتأخذ هذا الطريق، وتبقى هذه الحادثة الهامشية جدا بداية رحلة طويلة تجعلها من علية القوم عند الله سبحانه وتعالى.
هي ربما تكون عاطفة يعني فطرية كما تفضلت، لكن الأقرب بأنها نفخة إلهية، لأن الله جل جلاله قال له: ألقيت عليك محبة مني.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذه المرأة رضي الله عنها لما كان قلبها قلب مؤمنة وكانت على فطرتها، وما إخالها يوما من الأيام ظنت بأن فرعون إله ولا رب ولا كذا، وكما كان يحكي الشيخ كشك رحمة الله عليه بأن إبليس طرق الباب على فرعون، فلما قال له مين؟ فقال له: الله يخيبك انت.
انا مش عارف مين انا قلت.
اي نعم، انت تدعي الالوهيه ولا تدري من على الباب. فهذا مجرد مثال يدل على ان هذا المخلوق الناقص كان يدعي ما ليس له. فهنا هذه المراه الصالحه اجر الله على لسانها هذه الكلمات: قره عين لي ولك لا تقتلوه. وهنا أيضا يعني قبل أن أنسى، في معنى عجيب نبه عليه بعض المفسرين بأنه دائما الله جل جلاله يخبر عن القرينة في الدنيا بأنها زوجة: يا أيها النبي قل لأزواجك وأزواجه أمهاتهم. لكن إذا كانت زوجة لكافر، أو كان الزوج مؤمنا وهي كافرة. ولذلك نجد في هذه الآيات: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وها هنا قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. ما قال زوجة، قال لأن الزوجين
الزواج لم يحدث.
نعم، الزوجين هما المتشاكلان المتجانسان المتعاونان، ولا تعاون ولا تجانس بين كافر ومؤمن أو بين مؤمن أو كافرة ومؤمنة. لكن أشكل على هذا قول ربنا جل جلاله: وامرأتي عاقر، على لسان زكريا عليه السلام، وكذلك وامرأته قائمة بالنسبة لسارة. لكن قالوا لما كان الحديث في هذين الموضعين عن الحمل وما يتعلق بالولادة، ناسب أن يعبر عنها به يعني بحقيقتها أنها امرأة. فالمقصود بأن هذه المرأة الصالحة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، ولذلك شكل الله بها حماية وحصنا لهذا الوليد الصغير، فقالت: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. إما أن يكون لا يشعرون بما خبأ الله عز وجل، أو وهم لا يشعرون بأن هذا من مواليد بني إسرائيل، يعني كيفما كان في الواو هي واو واو الحال، وهم لا يشعرون.
وفي الحالتين تؤول إلى ذات المعنى.
نعم صحيح.
وهم لا يشعرون بما دبره الله وما أخفاه عنهم من علمه.
في موضوع الزوجية قالوا إن كلمة امرأة هذه للزوجية الغير مكتملة، وهي بتكتمل بالإيمان وتكتمل بكذلك بالإنجاب، فلما يكون في إنجاب بتبقى الأسرة أثبت وأقوى، وبالتالي لما يكونش في إنجاب تبقى امرأة، ولما تنجب تحدث سيدنا زكريا بعد الإنجاب وأصلحنا له زوجه، فأصبحت الزوجة بعد الإنجاب، فقبل الإنجاب زي الكفر كده، وامرأة فلان وامرأة فرعون وامرأته قائمة فضحكت لسه امرأة، لكن بعد الإنجاب تبقى زوجه. فده يعني كلما زادت قوة الأسرة كلما كان التعبير زوجه. هذا أمر. الأمر الثاني أن الواحد ينظر إلى سيدنا موسى عليه السلام وأثره، وما فتح الله تعالى به من دفع الظلم ورفع راية الحق ونصرة الدين، وما أبقاه الله تعالى آية إلى يوم الدين مما فعله موسى عليه السلام، ثم ينظر ويرجع فيعود إلى هذه المرأة التي استخدمها الله تعالى لتكون سببا من أسباب هذا الفتح العظيم. وكأني سيدنا موسى عليه السلام فيه ثلاث نساء كده لهم انطلاق، أربع نساء لهم
أيوة.
انطلاقة لهم انطلاقة رئيسة في حياته، من أول الأم اللي بقى لها حديث مختلف، امرأة فرعون اللي كان هذا الود وهذه التربية
الأم،
ثم أخته أصلا اللي دلت على هذا، ثم حتى زوجته اللي كانت معه لما راح مدين
لابنة شعيب،
وكانت معه حين الوحي، يعني لما خرج من مدين بعد ذلك مرات شعيب، وبعد كده ذهب إلى يبحث عن نار أو عن شمس القبيل، وأعطاها وتعامل معها تعامل الرجال، يعني فما أنا سنجانب قال يعني امكثوا إني أنست نارا لعل أتيكم منها بقبس أو أجد على الهدى. ففي أربع نساء في المشهد لهم محرك، لكن هو يقول أي مكانة تلك التي أهلتها لأن يستخدمها الله سبحانه وتعالى في مثل هذا المشهد العظيم. وده بيعطينا درس مهم جدا، لما يعلم الله تعالى في قلوب أحد خيرا يفتح له أبواب الاستخدام. لم يكن عبثا إن هي تختار إن هي اللي تشوف موسى عليه السلام، لم يكن عبثا إنها تختار إن هي اللي تحبه، ما مش عبث إن هي اللي تقنع فرعون إنه هو يتبنيه. والعجيب الناس لما قلت له قرة عين لي ولك ما قالش ايوه، ما قالش نعم، ما قالش لا، ما رفض. ولذلك حتى في حديث النساء يعني ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انه قال نعم لكان قرة عين له واسلم ونده الله تعالى به. فبرضه الواحد يكون عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى.
لا هو قال ده شغل ستات وعواطف فارغه ما علينا، لكن الحقيقة إنه هذا الموقف من امرأة فرعون فتح لسيدنا موسى آفاقا هائلة. رقم واحد هي اللي ربته، رقم اتنين اتربى في قصر فرعون،
يأكل من طعامه ويلبس من ثيابه،
أيوة، وبقى اسمه الأمير موسى.
نعم.
وفي بعض الكتب موسى مو الماء وسائب، ان اسمه انه سمي موسى في قصر فرعون سموه ابن الماء، فابن الماء هذا صار اسمه الامير موسى، وعلم كل العلوم الدنيويه التي يعلمها الامراء، كان الله يعده للنبوه. ومثلا لما تلاحظ لما جه يخرج لمدين، مدين اختيار مدين ده علم، اختيار الطريق اللي يسلكه لمدين بحيث لا يكون في متناول قبضه رجال فرعون ولا يمر على نقاطهم العسكريه وتمركزاتهم العسكريه.
جميل.
ولا يخطئ الطريق فيدخل في التيه، ده معناه انه عالم بالجغرافيه تمام العلم. فأعد موسى على يدها كما يعد الامراء. وربي موسى على يدها كما يربى الامراء. وفي المراه من صفاء الطبع كما تفضل الشيخ عبد الحي. ومن نقاء الفطره ما جعلها اما ثانيه لموسى. فاذا كان موسى قد حرم أمه الأولى معايشة، فقد أذن الله عز وجل أن يكون له نوع اتصال بأمه الأولى، التي أرضعته، وأن تكون له أم ثانية. ومن مجموع هاتين الأمين الكريمتين رب موسى وأنشأ موسى الذي كان أهم أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق عليه السلام
وأفضله، أي عليه الصلاة والسلام. هو أيضا مما يسترعينا في هذا السياق القرآني، أن الله جل جلاله ذكر يعني ثلاثة أمثلة. المثال الأول لنساء كافرات كان اقترانهن برجلين مؤمنين، والمثال الثاني لامرأة مؤمنة اقترنت برجل كافر، والثالث امرأة عزب وهي مريم عليه السلام، مما يدل على أن المسؤولية فردية. قول يعني كون المرأة المؤمنة تحت رجل كافر، أو المرأة الرجل المؤمن تحت امرأة كافرة، نجد لهذا نظائر في حياة الصحابة رضوان الله عليهم. فمثلا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كانت إحدى زوجاته قتيلة بنت عبد العزى التي هي والدة أسماء، وكانت كافرة، وفيها نزل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. بالمقابل أم
سليم،
سليم،
أسماء في استقبالها
نعم
ومضايفتها وسادة، لكن ما بقيت على ذمة أبي بكر، ما بقيت تحت ولايته.
نعم بالمقابل أم سليم التي هي والدة أنس كان زوجها كافر، وزوجها مالك ابن النضر كان كافرا، وكانت أم سليم سبحان الله تلاعب أنسا صغيرا تلقنه شهادة التوحيد، فكان يقول لها: لا تفسدي علي ولدي. كانت تقول له: إنما أصلحه ولا أفسده. وخرج هذا الرجل في طلب أعبد له قد أبقوا فقتلوه، بعد ذلك أبدلها الله بذلك الكافر صحابيا جليلا مباركا، وسيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، فعاشت معه بأطيب عيشة. هذه المرأة المؤمنة التي هي آسية بنت مزاحم رضي الله عنها، روى الإمام ابن عساكر في تاريخه بأن نبينا صلى الله عليه وسلم لما كانت خديجة في مرض الموت داعبها، فقال لها: إذا قدمت على ربك فأقرئي ضرائرك مني السلام. فقالت له: هل زوجت قبل يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنني أشعرت أن الله زوجني في الجنة مريم ابنة عمران
وآسي أم
وآسيا بنت مزاحم وأخت موسى. يعني شوف، هذه التي كانت تحت شر خلق الله، رجل ادعى دعوة، قال هو أول من وقع في شرك التعطيل لما قال: وما رب العالمين، يعني جحد وجود الرب تماما جل جلاله، أبدلها الله عز وجل في الجنة بأن تكون زوجة لخير البشر صلى الله عليه وسلم. وكذلك مريم عليها السلام لما خرجت من الدنيا دون أن تزوج، أيضا زوجها ربنا بخير خلقه محمد عليه الصلاة والسلام.
إن صح ذلك
نعم،
الحديث
إن
عنه.
صح ذلك، نعم. و و و و لا لا ليس هناك ما يدفعه، يعني
ليس هناك ما
إيه،
يدفع، فقط إن صح الحديث.
نعم. فالمقصود بأن يعني القضية ليست متعلقة بذكورة ولا أنوثة كما تفضل أستاذنا الدكتور جمال. القضية قضية إيمان يسكن القلب، عمل صالح. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حين ينوه بشأن هذه المرأة وبشأن خديجة رضي الله عنها ومريم عليها السلام وعائشة وفي بعض الأحاديث فاطمة: فإنما هؤلاء النساء رضوان الله عليهن قد بلغن من الإيمان والتقوى ما جعلهن أهلا لهذه البشارات النبوية. وفي هذا مثال للرجال والنساء
يا
جميعا.
سيدنا، أنا لما أسمع قصة امرأة فرعون أتعجب من شيوخ وانتسبوا للعلم والمعرفة وذاع صيتهم في لقعة صغيرة وقعوا وتنازلوا عن مبادئ وعن قواعد وعن ثوابت الدين وانحرفوا في الفتوى وأغروا إما تهديدا أو طمعا. ما بين التهديد والطمع سقطوا سقوطا مريعا وقد بلغوا من العلم مبلغا. ثم انظر الى تلك المرأة التي ضحت وصمدت وعلمتنا ان الايمان ليس شعارات، الايمان ليس ختم لوحده لكنه منهجية، وهذه منهجية فهمت الايمان فعلمت مكانته فضحت من أجله بكل أنواع التضحيات. فمهما أوتي هذا المنحرف بالفتوى هنا أو هناك، لن يؤتى كقصور فرعون، ولا كمكان فرعون، ولا كالنعمة التي كان فيها فرعون. ومهما خوف هؤلاء من الطغاة الموجودين، طبعا احنا عارف احنا عندنا فراعنة موجودين في المنطقة، يعني عندنا وفرة في الفراعنة، ما فيه من فتى مطيع على لعنة الله على الجميع. يعني هؤلاء مهما بلغوا من الطغيان لن يصلوا إلى مقام ادعى الألوهية فرعون. وبالتالي وهي امرأة، وهي امرأة ليست في حشد من المؤمنين ولا في جماعة من المسلمين، ولكنها امرأة متفردة في قصر كافر طاغ متجبر ملك كل هذا، ومع ذلك كانت نبتة مباركة فتعالت على كل الإغراءات الموجودة، وصمدت أمام كل العقبات المتوقعة، وأعلنت إيمانها، فاستحقت هذا الخلد. معنى مهم جدا، أن أي تضحية في سبيل الله رخيصة، وأن هذا الدين غالي، ما ينبغي أبدا أن ننزل بهذا الدين من أجل لعاعة هنا أو خوف هناك، ولكن الشعار سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ويحيى ديني. منهجية، منهجية، فهم يعني إيه إيمان، ثبات على هذا الحق. وده المعنى لازم يتبروز من 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 زوجة فرعون، لأنها أعطتنا درس في مفهوم الإيمان نفسه. مفهوم الإيمان مش دروس في العقيدة وحفظ نصوص وحفظ أقوال،
فإن قالوا كنا،
ولكن العقيدة سلوك ومنهجية، وخاصة في الأزمات، وهذا ما يجب أن نقف أمامه.
هذه هي العقيدة وإلا فلا. الحقيقة إنه هذا النمط البشري، امرأة فرعون ومن شاكلها، أنا أسميهم القادمين من بعيد. بعض الناس ينشأون في بيئة الإيمان ويربون من نعومة الأظفار على يد الآباء والأمهات وربما المربين والعلماء، فمن المنطقي من الطبيعي أن ينشأ هؤلاء على الإيمان وأن يكونوا من أهل الإيمان. لكن تلك التي نشأت في بيئة مشركة وزوجت بملك هو أطغى طغاة التاريخ، وعاشت في هذا النظام العسكري الاستبدادي المجرم، وهي تحت قيود الرقابة الصارمة الدائمة. ثم إن معادلة امرأة فرعون كانت من أصعب معادلات الإيمان في التاريخ حقيقة. أولا هي امرأة، والمرأة مهيضة الجناح،
مظنة الضعف،
نعم، اتقوا الله في الضعيفين. فهي امرأة ضعيفة، وزوجها ليس رجلا عاديا، ولا حتى رجل دولة في درجة متوسطة، ولا حتى وزير، ده نفس الفرعون الذي يعبد من دون الله. ثم إنها تعيش في قصور، وتلك مسألة يعني النساء ضعيفات أمامها،
والرجال
إيه؟
والرجال،
نعم، ده لما هيجي المسيح الدجال نساء المؤمنين يضعفن أمام فتنة الذهب والثياب التي وزعها والأجهزة الكهربائية اللي شغلت الذكاء الاصطناعي،
نعم،
اللي ما شافوهاش قبل كده. فحتى إن في بعض الأحاديث إن الرجل المجاهد اللي بيعد نفسه وأهل بيته لقتال الدجال، لما هيجي يخرج للصلاة يعمل إيه في مراته؟
نعم،
يربطها مخافة أن تتفلت منه إلى الدجال. فالنساء بطبيعتهن يعني مسألة البيت وجمال البيت، وانها ساكنه في قصر،
صحيح،
وعندها في دواليب ثياب
ديكور،
وعندها في صناديق مجوهرات، وعندها في عشرات الوصيفات والخادمات، وعندها في حمام فخم وحمام بالبخار. مفارقه هذه المظاهر من مظاهر النعيم بالنسبه لها مساله صعبه جدا،
صحيح.
ثم انها مش هتنتقل من ده لحاله تعادل، يعني هتروح تعيش في بيت ابوها اللي جات منه، او هتروح تعيش في حتى كوخ في الصحراء، اللي هتعذب وتعذب في الله عذابا أليما، وهي تعلم
ستحرم من كل شيء،
تحرم من كل شيء وتستبدل به عذابا أليما،
صحيح.
ليس فقط أنها كانت تربط في الشمس طيلة النهار وفي عز الحر، وإنما في روايات وأخبار إنها كانت تضرب، وإنها كانت تؤذى في جسدها،
هذا هو المتصور. وبالمناسبة هي ما كانت وحدها في هذا المنظار، الحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم مرت بي ليلة عرج بي ريح طيبة، وقلت: ريح من هذه؟ فقيل لي: ماشطة ابنة فرعون، كانت تمشط يعني بنت فرعون، فسقط المشط من يدها، فقالت: بسم الله، على عادة أهل الإيمان. فقالت لها بنت فرعون: أبي؟ يا الله، هذا أبي؟ فقالت لها: لا، بل ربي وربك ورب أبيك. فقالت لها: سأخبره. قالت: أخبريه. فجاء بها، قال: أولك رب غيري؟ يعني تولى التحقيق بنفسه، ما أوكل ذلك لزبانيته. أولك رب غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فجاء بها وبأولادها، ثم أمر ببقرة من نحاس فأحميت. بقرة القدر الكبيرة من التبقر، وهو التوسع، وضع فيها شيء يغلي، من يكون زيتا أو نحو ذلك. ثم زيادة في النكال بها، بدأ يريد يأخذ أولادها أولا، يعني هو لو قتلها أولا لأراحها،
صحيح.
لكن لا، يريد أن يعذبها. فقالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وماذا؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي في مكان واحد. فقال: ذاك لك بما لك علينا من الحق. هذه مكافأة نهاية الخدمة.
راجل يعني لطيف المعش،
نعم.
قاتله الله.
فبدأ يأخذ أولادها، والأم ترى اللحم يذوب ويتزايل عن العظم، والروح تزهق، روح فلذات الأكباد، حتى بلغ رضيعا لها في يدها،
ما تقدرش على الرضيع.
نعم، فتشبثت به. فأنطق الله الرضيع، قال: يا أمه، قعي ولا تقاعسي، فإنا على الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم يعد هذا واحدا ممن تكلموا
شأنه في المهد.
في المهد، يعني شأنه شأن المسيح ابن مريم، وشاهد جريج، وشاهد يوسف على بعض الروايات. فسبحان الله، يعني كأن امرأة فرعون الذي ينقدح في نفسي أن هذه المرأة فعلت ذلك اقتداء بامرأة فرعون، يعني هذه الماشطة، في الغالب بأنها تلقت هذا الإيمان من امرأة فرعون، وثبتت هذا الثبات اقتداء بامرأة
ما
فرعون.
خلينا نقول انه غالبا غالب الظن يعني ان هذا الايمان اخذته امراه فرعون من موسى عليه السلام،
نعم، هذا لا شك فيه.
الذي صار بالنسبه اليها
نعم
ربيبا في مقام الولد وفي مكانه الولد. ثم انه هذا المشهد اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لقتل ابناء ماشطه بنت فرعون امام عينيه وبهذه الطريقه الشنيعه، يعطينا لمحة أن الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواقف التي لا تطيقها العقول فضلا عن النفوس ينزل شيئا من السماء اسمه السكينة.
الله،
السكينة التي تنزل على القلب في حالة الاضطراب فيطمئن، وإلا فإنك لا تجد تفسيرا موضوعيا مما نألفه
صحيح
من أنفسنا لثبات
صحيح
الأمهات في غزة وهن يرين فلذات الأكباد أشلاء.
الله،
لا يمكن ما يجري على ألسنتهن من عبارات الإيمان يكون صناعة بشرية، لا يمكن، لا الفطرة ولا الطبيعة البشرية، لكنه التثبيت الإلهي والسكينة الإلهية واللطف الإلهي الذي يتنزل من السماء على قلوب المؤمنين في مواضع الزلل.
ظهر هذا مع امرأة فرعون، يقينها فيما عند الله تعالى جعل كل عذاب هين، خوفها من عقوبة الله تعالى جعلت كل مصيبة سهلة، ما عند الله تعالى من إكرام جعل كل حرمان لا شيء، وبالتالي كانت دعوتها تدل على ذلك: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. يقينها فيما عند الله تعالى، وده يعني من الأشياء التي يعالج بها الإنسان كل بلاء وكل عقبة. فالإنسان لما يستحضر ما عند الله تعالى، وما عند الله خير وأبقى، فيبقى عارف إنه مهما ترك ما ترك شيئا، ومهما فات ما فات شيئا، ومهما خسر، وأن الخسارة والكسب ليست هنا، وإنما الكسب الحقيقي والخسارة الحقيقية هناك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكما قال ابن عطاء: إن السالك إلى الله تعالى كلما تعرضت له الدنيا بظواهرها ومظاهرها نادته حقائقها الذي تطلبه أمامك، طلبك أمامك، لسه ما جاش الحساب، ولسه ما جاتش الخسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فقبل النار ما من خسران قبل النار، وما من كسب قبل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة
لقد فاز.
قد فاز. وبالتالي استشعار هذا المعنى والتربية على ما عند الله تعالى يجعل الإنسان يرى الدنيا على حقيقتها، فلا يغتر بكثرة الزخارف والعطاءات ولا يقف أمام العقبات، ولكن يصمد. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فبالتالي لما تأتي العقبات يعرف إن دي طبيعة الطريق، وإنما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. استحضار الإيمان بالآخرة يجعل الإيمان أثبت والفعل أثبت والقرار أفضل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما يتحدث عن الأنبياء ومن أسباب صفائهم يقول إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فذكر الدار تصفي، ذكر الدار تنقي، ذكر الدار تقوي، بيبقى عندها يقين في الله سبحانه وتعالى. وبقى الحالة دي عجيبة يعني لن أنساها أبدا. كنت مرة في الطواف وطف كده طواف تحية وبقول أذكار وبس، لكن حاسس إن الدنيا مش ماشية، يعني في حاجة كده مش مظبوطة يعني. ففي الشوط الأول الثاني الثالث لغاية الشوط السابع وأنا عمال أقول أدعية مقصورة وأقول أدعية كده،
قلبك ليس معك
حاجة، في حاجة يعني حاسس الدنيا مش سنة. لما في الشوط الأخير قبل آخر 10 خطوات لقيت امرأة مصرية عجوز داخلة تبدأ الطواف، أنا هختوت. فأول ما جت عند الكعبة كده بصت للكعبة وبصيت وانا وكان الله يعني جاء بها لتسمعني، انا جيت لك هو عشان ترضى، انا جيت لك هو عشان ترضى. كم العلاقه التي رايتها بينها وبين الله تعالى، عجيب عجيب. افضل كانت يعني اكثر عندي من الطواف وكل
ولا فصاحه ولا بلاغه ولا
فتحت كل الابواب المغلقه، انا جيت لك هو عشان ترضى. فدرت ان دي علاقه قديمه ووثيقة، ومش محتاج تتفنن في اللغة وتعمل في العبارات وتتفنن، هي الفتح بينها وبين الله سبحانه وتعالى. فبدأ أستشعره في دعوة وفي دعاء مرات فرعون، طب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون عمله ونجيني قوم صالح.
وفي أدب شديد في هذا الدعاء، يعني هو لم تقل ونجيني من فرعون وأداه
وعملي،
لا، نجيني من فرعون وعملي اللي هو كفر وظلم
الشرك والظلم أيوة. نعم،
يعني
الكبر،
كأن ما أرادت منه النجاة ليس كيد فرعون، لا، نجيني من كفر فرعون، نجيني من أن يكون يوم القيامة مع فرعون. فما دعت لنفسها بالخلاص من عذاب فرعون، وإنما دعت لنفسها بالخلاص من منهج فرعون ومن من وراءه من الظالمين. الحقيقة إنه كمان لما تتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كمل من النساء من الرجال كثير وما كمل من النساء إلا 4، ثم عد هؤلاء الأربع فقال: آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخديجة بنت قويل وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. كأن الله تعالى أجرى على لسان نبيه أن امرأة فرعون هي حالة كمال إنساني، والكمال هنا بالمعنى البشري، الكمال المتصور مثله في البشر، أقصى ما يمكن أن يصل إليه البشر. وفكرة إنه ما كمل من النساء إلا 4، يعني ما استطاع أن يغالب الطبيعة الأنثوية اللي فيها شيء من غلبة العاطفة، اللي فيها شيء من الضعف، يخلي المرأة ممكن يعني إيه تسبقها نفسها ولا لسانها، أو تضعف عن كلمة حق في موضعها. لكن يجي عند 4 ويقول 4 دول حازوا الكمال البشرية الذي يجعلهم على قمة مستوى البشرية. حتى إن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا الحديث دليل على نبوءتهن، كان هذا لا يصح في رأيي. إنما حالة الكمال اللي وصلت إليها امرأة فرعون لافتة، كمال الإيمان، كمال الخلق، كمال التصرف، كمال الصبر والثبات، كمال اليقين، فكانت من كوامل النساء أو من الكمل من البشر على وجه العموم.
أي لكن هنا أيضا في المعنى الذي تفضلت به ونجني من فرعون وعمله، هي تعلمنا عقيدة الولاء والبراء، أن والي
كنت متأكد أنك أنت تعقب.
أن نوالي من والى الله ورسوله، وأن نعادي من عاد الله ورسوله دون نظر إلى القرابة أو البعد. وهو المعنى الذي قال فيه ربنا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان
سبحان الله.
وأيدهم بروح منه. هذه امرأة فرعون كتب الله في قلبها الإيمان وأيدها بروح منه، ومآلها إلى الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذه المرأة ها هنا، يعني كما تفضلت، ما كانت براءتها من فرعون من أجل الأذى الذي يعني
وإلا
أصابه،
لبقيت كما
وإلا
كانت
لبقيت،
متحضرة.
ولا ليس هناك مصلحة ضاعت عليها. كان يمكن أن تبقى فيما هي فيه من النعيم وكذا وتكتم إيمانها، والله جل جلاله يعذرها لضعفها، لكنها أبت إلا أن تختار الطريق الأشق الأصعب، وهي عالمة بحال زوجها بما طبع عليه من الكبر والغطرسة والقسوة وعدم الرأفة ممن يخالفه أو يعترض عليه. كما قال ربنا: إن فرعون علا في الأرض، وجعل يعني صفة العلو هذه، نسأل الله العافية، كانت أصيلة فيه. وأعرف الناس بالرجل زوجه، ولذلك الصحابة كانوا إذا أرادوا شيئا مما لا يطلع عليه إلا الأزواج يأتون إلى أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. ويمكن للإنسان أن يخدع الناس في الخارج، لكن زوجه هذه التي اطلعت على ما لم يطلع عليه يعني غيرها، من الصعب يعني خداعها. فها هنا امرأة فرعون برئت إلى الله عز وجل من هذا الزوج الكفور الأثيم، وبرئت إلى الله عز وجل من عمله، وبرئت من القوم الظالمين
أتباع
جملة،
فرعون.
يعني أتباع فرعون إلى يوم الدين. يعني كل من كان بمثل هذا الكفر ومثل هذا الظلم فهي بريئة منه.
وكأن المسلم يجب عليه أو من دلائل إيمانه أن يغار. يغار على الله سبحانه وتعالى وعلى مقامه سبحانه وتعالى، فيتبرأ من معصيته، ويتبرأ ممن يجحدونه، ويتبرأ ممن يعادونه، ويجب عليه أن يتبرأ من آثار معصيته. فمن آثار عمل فرعون تتبرأ، ومن آثار فعل الظالمين تتبرأ. وهنا يجب أن نقول: ما ينبغي لأحد أن يتماهى مع الظلم أو يسوق للتماهي مع الظلم بحال من الأحوال. ما ينبغي لمؤمن أن يتعايش مع الطغيان والفساد ويشرع الطغيان والفساد بأي حال من الأحوال. ما ينبغي أن تربى الأجيال على السمع والطاعة والتقديس للظلمة والطغاة والمجرمين، ولكن يجب عليهم أو علينا جميعا أن نغرس في أولادنا وأجيالنا الصدع بالحق وكراهية الظلم وكراهية الظالمين والبراءة من الظلم والبراءة من الظالمين. فكرة التماهي تحت أي مسمى بيجعل الإيمان يضعف حتى يخفت حتى يضيع، وإنما يقوى الإيمان بالمدافعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض، وإلا هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها، لا يبقى إيمان في القلب ما دامت ليست هناك مواجهة للظلم وهناك تماهي مع الظلم والطغيان ومعايشة معه كما يريد البعض وكما يفهم البعض. يخفت الإيمان حتى يضيع ويعم الظلم في الأرض، ويصبح الفساد هو الأصل، ويصبح الصلاح هو الاستثناء. ويقولون: أخرجوا آل لوط، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فمن معالم العقيدة التي يجب أن تغرس في النفوس البراء، البراء من فعل الظالمين، لأن الله يبغضهم، فيجب على كل مؤمن أن يبغضهم. ولذلك قال الله تعالى: ولا تركنوا، مجرد ركون، ولا تركنوا الذين ظلموا فتمنوا
تميل
النار، بالركون فقط. وقال صلى الله عليه وسلم: من كثر سواد قوم فهو منهم، وينادي يوم القيامة: أين الظلمة وأين الظلمة وأتباع الظلمة، حتى من برأ لهم قلمة أو لا تراهم دواء فيوضعون في تابوت من حديد فيلقون في جهنم. فالإنسان يحذر، يحذر، ينظر أين يقف.
الحقيقة كأنها سنة جارية أن الإيمان يغزو الطواغيت في عقر داريه، وإن الطاغية اللي بيظن انه قادر عن منع انوار الايمان عن الناس لا يستطيع ان يمنع عن اهل بيته. يعني هذا فرعون اسلمت امرأته، واسلمت ماشطة بنته، واسلم رجل من ملئه، وابو جهل اسلم اخوه، واسلم ابن عمه عياش ابن ابي ربيعة ابن المغيرة
نعم
ابن عمه، وأسلم أخوه هشام،
نعم
وصفوان بن أمية أسلمت بنته، وقت كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وفوجئ أن ابنته ضمن المهاجرين إلى الحبشة ولم يكن يعلم بإسلامها. وما من واحد من أكابر المشركين، النضر بن الحارث
أبو سفيان أسلمت
أسلم
بنته،
ولده أبو سفيان
بنته
أسلمت بنته أم حبيبة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فهي سنة جارية أن هؤلاء الطواغيت الذين يظنون أنهم قادرون على حصار قضية الإيمان وعلى منع الناس كافة من الدخول في الإيمان، يريدهم الله عز وجل خزيهم في بيوته، في عقر داره، ليكون ذلك أنكى وليكون ذلك أشد عليه. وهذا معناه أنه قضية الإيمان قضية رابحة لا تحاصر لا تحارب. الذين يحاربون الإيمان أحمق، أشد الناس حماقة.
صحيح.
والله هؤلاء الذين يظنون أنهم قادرون بعروشهم أو بجيوشهم أو برجالهم أو بوسائل الإعلام تحريف معالم الدين وحصار دعوة رب العالمين وحمل الناس على الانحراف الذي يريدون ويرون، والله هؤلاء واهمون غاية الوهم،
ولا يقرؤون التاريخ
ولا يعتبرون بشيء حتى من الواقع القريب. رأوا أمام أعينهم طواغيت أمثالهم يسقطون كما تسقط الفراش في النار، وهم مصرون على أن يمضوا في الطريق إلى نهاية.
ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟
أيوة.
إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. القانون إن ربك لبالمرصاد.
سبحان الله.
إن ربك لبالمرصاد. فلما يدرك إن ربنا بالمرصاد يتعظ من كل هذه النماذج، لن يكون مثل فرعون في أوتاده.
ولو امرأة فرعون صبرت لكانت معهم في هذا السياق.
سبحان الله سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا تلك الأمثلة من أهل الخير، وضرب لنا أمثلة أهل الشر وعاقبة أهل الشر لنتعظ ولنفهم. لكن أن يتدارس بعضنا القرآن ويحفظ تلك الآيات ويقص تلك القصص في دروس ومحاضرات ثم تراه عند التطبيق يسقط في أقل من ذلك بكثير، وينحرف عن دين الله سبحانه وتعالى، وكان متبوئا مكانة دينية أو منصبا دعويا أو له مكانة بين الناس ثم ينحرف على أقل من ذلك بكثير. أين امرأة فرعون التي علمتك الصبر والصمود والثبات؟ أين تلك النماذج الراقية؟ أين هذا الإيمان الذي يجلب أن يخرج رجالا كما رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ فالإيمان في القرآن ليس مجرد نظريات ولا فلسفات ولا حفظ، ولكنه نموذج تطبيقي نراه مع السيدة امرأة فرعون السيدة مريم وغيرها، نجد نماذج كثيرة جدا تقدم هذا الإيمان. وكما تفضل الدكتور حاتم أن يجعل الله تعالى تلك النماذج الراقية النساء الفاضلات هي التي تخترق حصون الظالمة لتبين لهم ما ضعف هؤلاء الظلم، مدى ضعفهم ومدى قلتهم، ومهما كان جبارا عنيدا فالإيمان يتسلل إلى بيته وإلى أولاده وإلى زوجته رغما عن أنفه، وكأن الله أراد أن يكتب لهم الذل في الدنيا والآخرة. العجيب إن أنا بسأل دلوقتي السيدة زوجة فرعون لها كم سنة أصلا؟ في ماتت لها كم سنة؟
آلاف السنين.
أن يخلد الله ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه، وأن يسخرنا لأن نتحدث عنها في هذه المناسبات الطيبة، وأن يجري تلك الرسائل فتتحملها الناس ويقتدي بها أهل الخير ويتجنبها من له قلب وله عبرة. هذا والله من أعظم أبواب الإكرام وأعظم أبواب الاستخدام. فتموت منذ مئات السنوات وربما آلاف السنوات، ولكن الله تعالى يبقي أثرها نافعا مفيدا تستفيد منه وترتفع به، وهذا من أعظم الاستثمار مع الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله. من أوائل من عذبوا في الله في تاريخ الإسلام والذين سعى سيدنا أبو بكر في فكاكهم جماعة من النساء.
صحيح.
يعني لو نظرت تجد أن سيدنا أبو بكر أعتق سيدة زينب جارية بني مؤمل بن عدي، وأعتق السيدة زنيرة الرومية،
الرومية
وأعتق السيدة النهدية وابنتها، وكل واحدة منهن لها قصة. يعني السيدة زنيرة عذبوها حتى ذهب بصرها، عذب أبو جهل حتى ذهب بصرها، ثم قال أذهب غبل بصرها، فكانت تقول لا والله ما أذهب غبل بصري، وإنها لأحجار لا تضر ولا تنفع، وإن الله عز وجل مخلصي منكم وراد علي بصري.
الله أكبر،
فلما أعتقها سيدنا أبو بكر وتحررت رد الله عليها بصره،
قمة اليقين في الله عز وجل.
فكان من أوائل من عذبوا في الله في تاريخ الإسلام نساء فضليات، كل واحدة منهن لها قصة طويلة. يعني أيضا في إعتاق السيدة النهدية وابنتها، إنه كانت صاحبتهن وعدتهما بالإعتاق، فلما أسلمت قالت لا والله لا أعتقكن أبدا، وأوصت بعد موتها ألا يعتق. وسمع سيدنا أبو بكر بذلك فذهب في فكاكه فدفع ثمنهم وخدهم. فالسيدة النهدية تقول يا أبا بكر هل أبقيتنا حتى نعجن لها عجينها فإنها لا تحسن أن تعجنه، نعمل لها بس الأكل النهاردة ونسيب لها أكل الأنسان،
خلوها تجوع ولا تموت.
رحمة الإيمان، وهي تعذب في الله وتؤذى في الله لكنها تقابل هذا الجذاء بالرحمة. إذا أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يصطفي من عباده من يستعملهم في نصرة دينه، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ومن بيوت الطغاة ومن حصونهم الحصينة ومن بيوت الطغاة ومن حصونهم الحصينة المنيعة يستخرج الله عز وجل من يحمل راية الإيمان. كانت امرأة فرعون حماية لموسى عليه السلام وسببا في نجاته، فكتب الله لها أجر نبوته كاملا، كيف لا وهي التي أضلته بأمومة حانية يوم أن حيل بينه وبين أمه، وهي التي ربته كما تربي الأم الرؤوم ولدها، وهي التي آمنت بموسى عليه السلام وصدقت رسالته ونبوته ودخلت في دينه، وهي التي تحدت الدنيا بإيمانها ووقفت أمام فرعون وقت أن عجز الناس عن الوقوف له، وتحدت طاغية التاريخ الأكبر واستعلت عليه وعلى جبروته وعلى جيوشه بإيمانها، فكانت نموذج الأم الرؤوم الحانية والمرأة الصالحة والمؤمنة الصادقة الثابتة، وسطرت بثباتها وصمودها قصة تروى للأجيال إلى يوم القيامة، وأسوة للرجال والنساء إلى يوم القيامة، وكانت واحدة من كوامل النساء، وكانت واحدة من أربع قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم إنهن أفضل نساء أهل الجنة أو خير نساء أهل الجنة، رضي الله عن آسية بنت مزاحم، وأوصلها منا السلام، ورضي الله عن كل مؤمن صادق وكل مؤمنة صادقة كمل الإيمان في قلبه فأحسن العمل وثبت على إيمانه حتى وافى به ربه. وإن هذه الدنيا طيف عابر يزول لا محالة، والآخرة هي الدار الباقية التي ينبغي أن نسعى إليها ونحرص إليها ونحرص عليها، والآخرة هي الدار الباقية التي ينبغي أن نسعى إليها ونحرص عليها. درسا تعلمناه من امرأة فرعون عليها السلام، وإلى أن يتجدد اللقاء مع مزيد من قصص القرآن الكريم، نستودعكم الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.